منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، وهو بعنوان التعاملات عند الإقامة في بلاد غير المسلمين. وهذا الدرس يتكون من عناصر ثلاثة: أثر العيش في بلاد الكفار، حكم الإقامة في بلاد الكفار، شروط الإقامة في بلاد الكفار. فأما العنصر الأول، أثر العيش في بلاد الكفار، لا شك أن الصاحب ساحب، وأن النفس البشرية تتأثر بمن أحاط بها، فالماء الزلال الطيب يتأثر إن جاورته جيفة، والإنسان إذا جلس مع من يضحكون ضحك معهم وسر، وإن جلس مع من فيه شيء من حزن واكتئاب وتأثر لا شك أنه يتأثر. والحال أعظم أثرا إن كان بالنسبة للإقامة في بلاد غير المسلمين. أي رجل منا ذهب إلى بلاد الغرب يلمس ذلك واضحا في العوائل أو العائلات المسلمة التي ذهبت من عقود من الزمان للسكنة لظروف، إما طلبا للعيش أو لفرارا بدين أو نحو من ذلك. لذلك تجد منهم مر الشكوى في الأثر الذي يجدونه على أولادهم، في تأثر أولادهم وبناتهم بالعقائد التالفة الفاسدة، في انتشار الشهوات فيهم، انتشار النار في الهشيم من مخدرات ومن أفلام جنسية ومن علاقات محرمة ومن بعد عن الالتزام بالدين ظاهرا وباطنا. فأكثرهم لا يعرفون القبلة ولا يصلون إلا من رحم الله. وهنالك أيضا ما هو أعظم من استهزاء بالدين وشعائره، بالقرآن، بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا شك أن أثر الإقامة بين ظهراني المشركين والكفار له أثر خطير مدمر على نفس المسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين تتراءى نارهما، يعني القرب والجيرة، أن هذا يرى ناري وأنا أرى ناره، هذا له أثر مدمر على العقيدة الإسلامية. مما يجرنا إلى العنصر الثاني، إن كان الحال بهذا السوء فما حكم الإقامة في بلادهم؟ الإقامة في بلاد الكفر قد تكون جائزة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة، وهذا بحسب حال المقيم وغرض إقامته ومدى قدرته على إظهار هذا الدين. والتفصيل فيها قد يطول معنا، ولكن يكفي أن نعلم أن العلماء منذ قديم الزمان يقول: لا يجوز للمسلم أن يذهب، لا أن يقيم، أن يذهب إلى بلاد الكفار إلا بشروط ثلاث: أن يكون له تقى تحول بينه وبين الشهوات، وأن يكون عنده علم يحول بينه وبين الشبهات، وأن يكون لسفره حاجة شرعية ملحة لا تكون متوفرة في أي بلد غير تلك البلاد. أما العنصر الثاني أو الثالث فهو شروط الإقامة في بلاد الكفار. ونقصد بالشروط ليست هي شروط الجنسية أو شروط الحصول على الإقامة الدائمة والكفيل ونحو ذلك، بل نتكلم عن الشروط الشرعية. فلا بد لمن أراد أن يقيم في بلاد الكفار وهو من أهل الإسلام أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يأمن على دينه، لأن رأس مالك هو الدين الذي تعتقده وتعتنقه. لو أنك هددت في مالك في مكان إقامتك هذا أمر هين، المال يذهب ويعود، لكن الدين أمره عظيم، فلا بد للمسلم أن يأمن على دينه. كيف؟ أن يكون عنده علم يبدد به سحائب الشرك والوساوس والشبهات. هذا الدين يعني يحفظه من الانحراف، ولا بد أن ينتبه إلى مسألة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، كما جاء في الحديث أوثق عرى عقد، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إذن والولاء في الله والبراء في الله عز وجل. لذلك لابد أن يضمن أن دينه على خير، وأن قلبه لا يخالطه محبة وموالاة ومودة للكفار. قال عز من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى بقية الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن هذا تحذير من الله عز وجل من عدم حصول شيء من هذه المحبة والموالاة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أما الشرط الثاني فهو أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعار الإسلام. المرأة تستطيع أن تنتقب وتتحجب، الرجل يستطيع أن يقيم الجمعة والجماعات وأن يلتحي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج، فلا يوجد أي حظر عليه أو منع أو تضييق، وهذا من الأمور الواضحة. أما إن كان في بلده التي هو فيها تمنع ابنته من لبس الحجاب، ويمنع ولده من الذهاب إلى المسجد، أو يمنع من بناء المساجد أصلا، فهذا لا مقام لهم في تلك البلاد إن كانوا يستطيعون الهجرة. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الناس في أقسامهم في الهجرة على أصناف، فأحدها من تجب عليه، هذا الذي يجب عليه أن يهاجر وهو الذي لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أما القسم الثاني فهم من لا هجرة عليه أصلا، هذا إنسان ما يستطيع أن يهاجر، طيب لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ولكن لا قدرة له على الهجرة مطلقا، فهذا لا هجرة عليه، لقول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما القسم الثالث فهو من تستحب له الهجرة، وهذا الذي يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويتمكن من ذلك أثناء إقامته في دار الكفر، هذا تستحب له الهجرة، ولكن إذا استطاع أن يمارس شعائر دينه واستطاع أن يدعو إلى ربه عز وجل فهذا لا تجب عليه الهجرة، لأنه قائم على ثغرة يدعو غير المسلمين، يظهر شعائر الدين، لكن لا شك أن العافية لا يعدلها شيء، فالأصل هو النجاة النجاة، وإن كنت أدعو إلى الله في بلاد الكفار لكني لا أستطيع أن أضمن أن أولادي يكونوا في مأمن من تأثيرهم، فلا شك أن من استطاع أن يهاجر وأن يقيم بين ظهراني المسلمين يكثر عددهم ويعيش في ظل الإسلام معهم أن ذلك خيرا، أن ذلك خير له وأفضل من الإقامة بين ظهراني الكفار. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.